والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات التي مضت كلها على نفق واحد وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى الأمر به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا أن الآيات نسقها واحد وهي الأمر بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى والنهي عن الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لأن معناه نفي الشرك وإثبات العبادة لله. فمعنى عبد الله أي أخلص العبادة له، ومعناها الذل والخضوع، وهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية يعني العبادة. العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة أرحام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه عبادة. فكلما تقرب الإنسان بشيء مما أمر الله به فهو عبادة. أما إذا تقرب بشيء في عند نفسه لم يأمر به الله ولم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما استحسنه فهذه البدعة، ترد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو يعني. قوله من الأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة معروفة: الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام، هذه عبادة ظاهرة. لكن هناك عبادة باطنة، عبادة باطنة مثل الخوف والخشية والرغبة والرجاء، هذه أعمال قلوب لا يطلع عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذا فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. على اللسان من سبحان الله فإن الله والله أكبر وغيرها. إذن فالعبادة تشمل عبادة الجوارح وتشمل عبادة اللسان وتشمل عبادة القلب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد شيخ محمد
نعم شيخ
التي عليها خاتمه فليقرأ تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. فالدليل ألا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين على أن هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الآية شملت الحقوق، حقوق كثيرة. فبدأ بقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي اقرأ المحرمات. فكلمة ما حرم ربكم عليكم دليل على أن التحريم، والتحريم يكون بمن؟ يكون من الله، لا ما حرمه الناس، لا، بل نهى الله عنه أشد النهي. ولا تقولوا لما تصفوا أن يستردكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله. واعتبر أن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أنه اتخذهم عبادة بدون الله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. ولما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنا نعبدهم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. ثم بدأ بأعظم المحرمات وهو الشرك. فالشرك أعظم المحرمات وهو أعظم الظلم كما قال تعالى عظيم، هو أكبر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأكبر الكبائر فبدأ بالشرك. فالشرك هو أخطر الذنوب وهو الأعظم ذنب عصي الله به وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو صار شيء من أنواع العبادة لغيره مثل الذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرعبة والإنابة وطلب النفع والضر لغير الله إلى آخره. إذن فكل ما عمل بدون الله هو ملكا أو نبيا أو وليا أو صالحا من الصالحين أو شجرا أو حجرا إلى غير ذلك شيء. فكلمة شيء عامة كل شيء لا يجوز أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ومن فرض لغير الله فقد أشرك. ثم جاء بالحق الثاني وللوالدين إحسانا، ودائما يقرب حقه سبحانه وتعالى يقرب به حق الوالدين. لماذا؟ لأن الوالدين هما سبب وجودك بعد الله سبحانه وتعالى، هما اللذان أحسن إليك ورعاك ورعياك واهتم بك في صغرك، ولا يمكن أن تذهب حقهما. إذا فلا بد من الإحسان إليهما، وكلمة إحسان تشمل كل أنواع البر، تشمل كل أنواع البر وخاصة في مرحلة الكبر حينما يكون محتاجين لك، فعليك أن تبرهما وأن تهتم بهما وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن تدعو لهما وأن تكون في خدمتهما بكل ما تستطيع، لأنك لا يمكن أن تأتي بعمل تكافئهما به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجدي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه في أحكامه. وأيضا حذر من الإساءة إليهما، لأن كلمة إحسان تعني أن الإساءة إليهما خلاف الإحسان وبنهي عنها. ولذلك لما أراد المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام قال آمين آمين آمين، فسألوه الصحابة الإمام أخبرهم أن جبريل عرض له فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان ماذا؟ فدخل الماء فقل آمين، قلت آمين. قال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فمات فدخل الماء فقل آمين، فقلت آمين. قال يا محمد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات أقول عليه فقلت أمين. الله على سيدنا محمد. الشيء من هذا أن من أدرك أبويه وحدهما فلم يرهما فمات دخل النار بسبب العقوق، دعا عليه جبريل بدخوله النار وأقبل على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وهل الإحسان إلى الوالدين ينطبق بوفاتهما؟ الجواب لا. فلسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، إن كان رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بني أبوية شيء أبوهما به بعد الوثيمة؟ قال له نعم، أن تصلي عليهما مع صلاتك يعني تخيرهم إذا دعوت لنفسك، وإنقاذ أحدهما يعني الوصية التي أوصيا بها، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما إذا كان لوالديك لوالديك صديق أو لأم صديقة فأكرم هذا الصديق، لأن إكرام صديق والدك أو صديقك ووالدك أمر بوالديك هذا ما غيرت من الدنيا بعد والدين الدعاء تبديل الوصية وصلة الرحم المرتبطة بهما من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وزائر القرابة والأخوة والأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، كل مرتبطك به قرابة من جهة أبيك من جهة أمك فهو من ذوي الأرحام، فإذا وإذا وصلته فقد بلغت بوالديه. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من أملاك، هذه الوصية الثالثة وهي تحريم قتل الأولاد بسبب فقط. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم بسبب قلة ما في اليد أو خشية الفقر، يسيئون خلق الله وما علموا أن الله هو الرازق، ولذلك قال تعالى نحن نرزقكم وإياهم. يعني أنتم لا ترزقون أنفسكم فكيف ترزقون غيركم؟ إذا فالواجب على كل من يعرف أن الرزق بيد الله وأنه لا دخل لك في الرزق، فالطفل يكتب رزقه في بطن أمه وبعد تحديد الدخل. الذين يقولون نخشى عن التجارة السكانية تفعل الذي يتفرق على هؤلاء الأولاد وهو إلى آخر، هذا قول باطل. لأن الذي تسمى قال أكره الذين يلون فإن يكادوا تكفوا من القيامة. فعلى المسلم أن يعرف على أن الرزق بيد الله وأن ما يخرج الله نفسه إلا ويرزقها. قال تعالى ومن كان كل إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كله في كتابه. إذا فطلب الذرية وخطر الدين وخطر الحجاب نعم المطلوب بالإسلام، لأن الله قال نحن نرزقهم وإياكم. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا يحيى بن عبد الطالب على ما قدمتم وجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
حياكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موعدنا إن شاء الله الجمعة القادمة إن شاء الله شيخنا.